بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله: مسألة المسافة التي يشترط فيها المحرم للمرأة. المسافة، هل هناك مسافة معينة؟ أعني في السفر، لأن الكلام على السفر ليس الحضر، أما الحضر مسألة أخرى، لكن السفر، هل كل سفر يشترط فيه المحرم أم أن هناك سفر محدد؟ قال: الجواب الذي عليه أكثر الفقهاء أنه ما سمي سفرا فالحكم يشمله قليلا كان أو كثيرا. قال النووي رحمه الله: ليس المراد من التحديد ليلة، ليلتين، ثلاث ليال، ليس المراد من التحديد ظاهره، بل كل ما يسمى سفرا فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم، وإنما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه، أي بمفهوم المخالفة. وخالفت الحنفية فقالت: إن المنع مقيد بالثلاث، والحديث في بعض الروايات مسير الثلاث، لأنه متحقق وما عداه مشكوك فيه فيؤخذ بالمتيقن، ورد عليهم بالروايات المطلقة، يعني التي فيها ذكر السفر بدون تحديد. ومنها أول حديث في الباب، هو حديث من؟ ابن عباس. وقال سفيان الثوري: يعتبر المحرم في المسافة البعيدة للقريبة. وما هو ضابط البعيدة من القريبة؟ هذا فيه نظر. والصحيح قول الجماهير أنه متى ما سمي هذا سفرا فإنه لا يجوز للمرأة أن تذهب إلا ومعها محرم. قال: مسألة، ما هو ضابط المحرم؟ هل الجيران محرم؟ هل شيخ القبيلة محرم؟ هل ابن العم محرم؟ ما هو المحرم؟ من هو؟ قال: محرم المرأة زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب، تحرم عليه على التأبيد من جهة النسب، أو سبب مباح كالرضاع والمصاهرة إلا الملاعنة. هذا تعريف. وهناك تعريف أقصر من هذا، وهو قال: أو هو من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها. هذا أقصر تعريف للمحرم. ما هو؟ من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها. ما معنى هذا؟ يحتاج إلى تفكيك. قال: فخرج بالتأبيد، من حرم عليه نكاحه على التأبيد، خرج أخت الزوجة، فإن أخت الزوجة ليست محرمة على التأبيد، مجرد ما تموت الزوجة يجوز له أن يتزوج بأختها بعد أن تنتهي المدة، وإذا طلقها كذلك، وعمتها وخالتها، لأنه لا يجوز الجمع، لكن لو طلق المرأة يجوز أن يتزوج بخالتها بعمتها. إذن الحرمة هنا ليست على التأبيد. قال: بسبب مباح. وبالمباح ما الذي خرج؟ أم الموطوءة بشبهة وبنتها وبنتها، فهذه سبب مباح، لأن هذا الزواج زواج شبهة. قال: وبنتها، طيب، وبحرمتها، قوله مباح لحرمتها، وبحرمتها الملاعنة، لأن تحريمها تغليظا وعقوبة ليس لحرمتها. المرأة الملاعنة تحرم على الرجل على التأبيد، أو ممكن يراجعها؟ أنتم معي؟ الملاعنة تحرم على التأبيد أو في رجعة؟ على التأبيد. هل هذا التأبيد لأنها تحرم عليه نكاحها على التأبيد، يعني لأنها محرمة للحرمة، أم أن هذا مجرد تغليظ وعقوبة؟ قالوا: هذا لأنه مجرد تغليظ وعقوبة. إذن هذا هو المحرم، ويشمل كثير، يشمل الأب وإن علا، والابن وإن نزل، والعم والخال والأخ وابن الأخ. طيب. قال: وحصل خلاف في القريب الكافر، يعني لو أن امرأة ليس لها محرم إلا أخوها وهو نصراني أو يهودي، أو أبوها وهو يهودي أو نصراني أو مشرك أو تارك للصلاة، هل يصلح أن يكون محرما لها ويذهب معها إلى مكة؟ قال: وحصل خلاف في القريب الكافر كالأب، فأحمد أي الإمام أحمد يرى أنه لا يصلح أن يكون محرما، لأنه لا يؤمن أن يفتنها في دينها، هذا قول الإمام أحمد. وقال الشافعي وأبو حنيفة: الأب محرما ولو كان كافرا، لأنه محرم على التأبيد، والظاهر أن هذا هو الأصل، ما لم يخش منه مفسدة فيمنع منها، وهذا ترجيح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. يعني محرم المرأة الكافر كالأب والأخ الأصل أنه محرم، لكن إذا خشي منه مفسدة كان يكون رجل شهواني مفسد تخاف على نفسها منه، أو أنه ربما يأخذها ويغير الطريق، هي تريد مكة ويوديها اسطنبول، يقول لها ما في داعي للحج. طيب، فإذا خشي منه مفسدة فلا يصلح أن يكون محرما، وإلا الأصل أنه محرم، فهو محرم عليها على التأبيد. قال: مسألة، هل يلزم المحرم الحج مع المرأة؟ يعني امرأة عندها مال تقول لزوجها أريد الحج تمشي معي، هل يجب عليه أن يمشي معها محرما؟ الزوج، الأخ، الأب، الابن، هل يلزمه، هل يجب عليه؟ إذا رفض هل عليه إثم؟ قال الإمام أحمد في رواية والشافعي: يلزم المحرم الحج مع المرأة إذا بذلت له النفقة. تفهم من هذا عندهم أنه إذا لم تبذل له نفقته ما يلزمه. واستدلوا بحديث الباب، وما هو حديث الباب؟ يعني حديث ابن عباس الأول، وفيه: انطلق فحج مع امرأتك. هؤلاء قالوا: الرسول أمر الرجل، ما قال له أنت مخير، لا بد تذهب معها. طيب، واختار هذا القول ابن حزم، وهل يصلح أن يكون هذا الحديث دليل على الوجوب؟ الجواب لا، سيأتي. وذهب أحمد في القول الآخر إلى أنه لا يلزمه، ورجح هذا ابن قدامة، واختار هذا الشيخ العثيمين، وهو الصحيح، لا يلزمه. لماذا؟ لأن الحج فيه مشقة شديدة وكلفة عظيمة، فلا تلزم أحدا لأجل غيره، هذه المشقة لا تلزم أحد لأجل غيره، إنما تلزمه هو، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هو الذي يلزمه الحج إن وجب عليه. وأما حديث الباب انطلق فحج مع امرأتك، فالمرأة قد شرعت في السفر، ولا طريق للخلاص من ذلك إلا أن يلحقها ويسافر معها، يعني هذه حالة خاصة، هذه ضرورة، المرأة قد سافرت ما عندها محرم، ما في حل إلا أن الرسول يأمر وليها أو زوجها أو قريبة يذهب حتى لا تذهب بدون محرم. لكن لو جاءت إلى الرسول وقالت: يا رسول، أريد الحج، اجعل فلان يمشي معي، هل سيأمره؟ الجواب لا، لا يلزم الحج لأجل غيره. هذا في حجة الإسلام، والحجة النافلة هذا في حجة الإسلام، فالنافلة من باب أولى، النافلة من باب أولى. طيب، الرجل ما رضي، المرأة ذهبت ودفعت لأخيها ما ينفق في الحج يذهب معها، هل يجوز لزوجها أن يمنعها؟ سيأتي. قال: مسألة، هل للرجل أن يمنع امرأته من حجة الإسلام؟ في هذه المسألة قولان، وانتبه لقول حجة الإسلام، يعني معناه أنها إن كانت نافلة فهذا ما في نزاع. قال الأول: أنه ليس له منعها وهو قول الجماهير، والثاني: له أن يمنعها وهذا قول للشافعي، وكذا قال ابن قدامة: لا يمنعها من الحج المنذور لأنه أشبه بحج الفريضة. وهذا الصحيح أنه لا يمنعها، لكنه لا يلزمه الحج معها كما تقدم، وإن أتت بالنفقة ولو كان من مالها نفقته. وأما حج التطوع فله منعها بالإجماع، ذكره ابن المنذر، إذا أرادت تذهب كل عام قال لها اجلسي ومنعها من الذهاب بدون أي سبب، هل يجوز له ذلك؟ يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حج بنسائه ثم قال هذه أي الحجة الوداع ثم ظهور الحصر، يعني معناه أن المرأة الأولى لأن تبقى في بيتها، فله أن يمنعها في حج النافلة. أما في حج الفريضة يجب عليها الحج، عندها القدرة عندها المال لا يجوز له أن يمنعها، لكن هل يلزمه أن يكون هو المحرم؟ لا يلزم. فإن وجدت غيره من المحارم لا يجوز له أن يمنعها. وهكذا إذا كان الحج حج نذر، إذا نذرت أن تحج فهو كحج الفريضة في الوجوب، بحيث أنه لا بأس أن تحج مع غيره من المحارم. طيب وإذا قالت له ما في محرم لكن أمشي مع نساء القرية، هل له أن يمنع؟ حجة الإسلام تمشي مع نساء القرية مع الجيران عندك، نعم لا يجوز له أن يسمح لها أن تذهب مع النساء، لأنه لا بد لها من محرم وهي ليس عليها وجوب الحج وما عندها محرم. قال الباب السادس: باب من حج عن غيره ولم يحج ولم يكن حج عن نفسه، أي هل هذا يجوز أم لا يجوز. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني في أرواء الغليل، وذكره شيخنا رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. هل تتوقعون أن يكون هذا المختصر أقل من نيل الأوطار أو مثله؟ عند من؟ الذين يتابعون في الكتاب ربما يقدرون أقل. نعم، مع أننا نزيد مسائل لم يذكرها الشوكاني وتفصيلات لم يذكرها الشوكاني، لكن نحذف كثيرا الأحاديث الضعيفة والمسائل التي لا يحتاج إليها والمسائل المطولة والتخريجات. ولهذا فقد وصلنا في الكتابة في الدفتر إلى نحو 55 صفحة، وهي في الكتاب نحو 100 صفحة تقريبا، نحو 100 صفحة يعني النصف. طيب، قال الشرح: مسألة هل يشترط في من يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال، ليس قولا واحدا، أقوال. الأول أنه يشترط، فإن حج عن غيره وقع إحرامه عن نفسه، وهذا قول الجماهير لظاهر الحديث حديث الباب حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فإذا قال مثلا لبيك اللهم عن أمي وحج ولم يكن حج قبل، عند الجماهير الحج لمن؟ لمن الحج؟ لمن يكون؟ لا، عند الجمهور الحج لا، وأمه حج مرة ثانية عنها. طيب، بدليل حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، مفهوم أنه لا يجوز، لا تحج عن غيرك ولم تكن قد حججت، هذا القول الأول. الثاني يشترط ذلك، فإن فعل، يعني نفس القول الأول اشترط، لكن عند الجمهور لو فعل تحول الحج لمن؟ لا. أما القول الثاني فإن فعل بطل حجه ولا يصح عنه ولا عن غيره، وهو قول أبي بكر الحنبلي. أصحاب القول الثاني قالوا لا يصح عن الموكل لأن الرسول نهى، ولا يصح عن نفسه لأنه ما نوى لنفسه، إذا الحج باطل. القول الثالث لا يشترط ذلك، وهو قول الحسن والنخعي وأيوب وجعفر بن محمد ومالك وأبي حنيفة، وحكي عن أحمد، وقالوا ما هو جوابهم؟ قالوا الحديث معل بالوقف، حديث حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، أصحاب هذا القول يقولون هذا قول ابن عباس ليس مرفوعا، المرفوع معل. وقد سمعت أن الحديث من صحها كثير، لكن من المتأخرين شيخنا الوادعي والألباني رحمة الله عليهما. أصحاب القول الثالث الأمر عندهم فيه سعة، حتى لو لم تحج عن نفسك لا بأس أن تحج عن غيرك. القول الرابع إن كان يقدر أن يحج عن نفسه فلا ينوب عن غيره، وإن عجز عن الحج عن نفسه له أن يحج عن غيره. هذا القول ما هو؟ فيه تفصيل. يعني إنسان فقير ما عنده قدرة على الحج، جاء واحد قال هذا 20,000 سعودي أريد أن تحج لوالدتي، أصحاب هذا القول قالوا يجوز، لأنه لا يستطيع أن يحج عن نفسه، فما دام أنه لا يستطيع أن يحج عن نفسه فالحج عن نفسه ليس واجبا، فهو غير مستطيع، فلا بأس أن يحج عن غيره. هذا القول هو قول الثوري، واختاره العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. والأقرب والأحوط قول الجماهير لصحة الحديث ولعمومه. حججت عن نفسك؟ قال لا. هل قال له الرسول أنت مستطيع أو غير مستطيع؟ ما قال له. وكما يقولون في القاعدة التي تقدمت معنا، ترك الاستفصال في تنزل منزلة المقال، فهو لم يسأل أنت قادر غير قادر، قال لا ممنوع، حج عن نفسك. إلا من رأى أن الحديث ضعيف فهذا شأنه، أنه يقول ليس هناك دليل، لكن الحديث كما سمعت صحاه كثير من الأئمة. وكم تحصل من الأخطاء في هذه المسألة. طيب، من فوائد الحديث أولا الجهر بالتلبية، حيث سمع الرسول صلى الله عليه وسلم تلبية الرجل لبيك عن شبرمة، سمعه الرسول، فالتلبية يجهر بها وليست نية، لأن بعض الناس يقول النية الأصل فيها الإسرار إلا في الحج، لا، التلبية ليست نية. من حج عن غيره صرح بذكره رجلا كان أو امرأة، لبيك عن أمي فلانة أو عن أمي أو عن أبي أو لبيك عن فلان ابن فلان يسميه، فإن نسي، بعض الناس إذا وصل مكة من شدة الزحام والموقف، وخاصة إذا كان ما قد ذهب من قبل كثيرا، ربما ينسى اسمه ونفسه عند الإحرام، فيقول لبيك وينسى اسم الميت أو الذي طلب منه أن ينوب عنه، فإن نسي اسمه فليقل لبيك عمن استنابني، لبيك عمن أمرني أن أحج عنه، لا بأس. لا يلزم من الفوائد أيضا، لا يلزم استئذان الغير في الحج عنه، يعني لو أن إنسانا مريض لا يستطيع الحج، كبير في السن، وجاء رجل من أصدقائه وحج عنه أو من أولاده أو أحفاده، هل يلزم أن يبلغه وأن يستأذن منه؟ لا يلزم، فلم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لبيك عن شبرمة، قال له من شبرمة، ولم يقل له هل استأذنت منه. من الفوائد السؤال عن الخطأ لتصحيحه، للتأكد أنه خطأ وعدم العجلة. الرسول ما قال لو أخطأت، أولا سأل من شبرمة هذا، ولهذا إذا رأيت شيئا ظاهره الخطأ لا تستعجل بالإنكار، فقد تكون أنت المخطئ في الإنكار. يعني مثلا رأيت واحدا يشرب باليد الشمال، لا تستعجل بالإنكار، تأكد هل عنده يمنى أو يده مقطوعة، لأنك لو أنكرت عليه وما عنده يد أنت المخطئ. وهكذا في إنكار المنكر التثبت والتأكد. قال حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من فوائد الحديث. من الأخطاء التي أشرنا إليها أن بعض الناس في هذا الباب يتاجر متاجرة، يجلس شغال بس يحج عن الأموات، وليس هذا فقط، لو كان يحج عن الميت حجا صحيحا ويأخذ ما يحتاجه في الحج أو ما يعطى، ولو أعطي أكثر، يعني لو أن صاحب الميت أو صاحب الذي يحج عنه كريم أعطاه ماله وقال هذا لك حج وما زاد لك، يجوز. لكن بعضهم للأسف يأخذ 3-4 حجات، يقول تحج لقريبي، قال طيب هات، يأخذ منه 5,000 3,000 10,000، ويجد واحد آخر ها أنا أريد حج عن ميت، قال أبشر عندي، ويأخذ 3-4 حجات ويأكل المال، وبعد ذلك يقول أنا سأحج لهذا العام والثاني العام الثاني والثالث العام، وربما يموت ما قد حج. وبعضهم لا يبالي، ما عنده ورع، ربما يكذب على 5 وهو لا يحج لهم، وربما يحج الواحد والبقية يأكل أموالهم. فلهذا الحذر من توكيل الخائنين أو الذين لا هم لهم في هذا الباب. لا توكل إلا مأمونا، ولا أنصحك أن توكل من لا يستطيع الدخول بالحج بالطريقة الرسمية، لا توكل بهذا. بعضهم يستسهل يقول 5,000 3,000 سهل، وربما يذهب ذلك الرجل ويمسك ويضيع الحج والمال. ولكن من كان عنده استطاعة أن يدخل بالطريق الرسمي فيحج لا بأس. هل هناك أدعية في قضاء الدين؟ حديث أبي هريرة في مسلم: واقضي عني الدين وأغنني من الفقر، هكذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم.